ننبذ كل أسباب الخصام بوئام سر الأنس يحدوه التزام كنز السعادة.
السلام عليكم الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذا العصر الذي نعيشه اليوم يحق لنا أن نصفه بعصر التقنية. توغلت التقنية في حياة الناس في كثير من وسائل الحياة والتواصل. التطور في التقنية وتطبيقاتها وانتشارها يتسارع بشكل غير مسبوق، حتى أصبح الإنسان ربما في اقتناء بعض الأجهزة أو بعض البرامج أو لا يستطيع أن يتابع الأحدث. فالحديث اليوم يعتبر بعد أشهر قديما، والأمر لا يقف عند مجرد أحيانا الأجهزة أو التطبيقات، بل يتعلق بالأنظمة، يتعلق بعوامل عديدة جدا. أصبحنا أمام تسارع غير طبيعي وانتشار عالي جدا، وهذا الانتشار وهذا التسارع وتغلغل في حياة الناس، في كثير من عناصر حياة الناس، وصل إلى الأطفال، إلى النساء، إلى الكبار، إلى البيوت، إلى التعليم، إلى دور العبادة، إلى كل مكان. ولا شك أن هذا سيترك آثار، وآثار كبيرة جدا. ربما كان الحديث عن المشكلات المحتوى السيء الذي تنقله التقنية، وهذا موجود، والتقنية تتيح فرصة للتواصل مع العالم كله، لكن الأمر لم يعد قاصرا على مجرد المحتوى السيء الذي أو السلبي الذي تقدمه التقنية. هذا يبدو أنه بقي أحد الآثار، وليس بالضرورة أيضا هو أبرزها. الأمر امتد بشكل أكبر كثيرا، وأصبح يؤثر على الجيل، على طريقة تفكيره، على علاقاته، على هذا ما سنحاول يعني المرور عليه سريعا في هذا اللقاء، ثم نتساءل كيف يمكن أن نتعامل مع مثل هذا الجيل. دعوني أعطيكم أرقام سريعة جدا في بداية الحديث، وهي أرقام قديمة، واعتدت أن أحدث المعلومات في عدد في يعني كثير من اللقاءات، لكن أصبح الرقم الذي ربما تحصل عليه بعد 6 أشهر أصبح رقما قديما، لكن لا أعتقد، لا يهمنا نحن هنا تفاصيل الأرقام بقدر ما يهمنا تصور عن حجم انتشار هذه التقنية. فمثلا في عام 2010 عدد الرسائل الإلكترونية التي تم إرسالها 107 تريليون رسالة إلكترونية في عام 2010. الرسائل اليومية معدل 294 مليار رسالة ترسل يوميا. عدد مستخدمي البريد الإلكتروني حول العالم قريب من 2 مليار. طبعا ليس كل مستخدمي التقنية ولا كل مستخدمي الإنترنت يستخدمون البريد الإلكتروني. 480 مليار مستخدمي البريد الإلكتروني الجدد عن العام الذي قبله. والجزء من خصائص التقنية أن القفزات فيها عالية جدا، ليست يعني ليست قفزات، ليست نمو طبيعي، ليس شيئا محدودا، إنما حينما تتكلم عن إحصائية في عام، ربما بعد 3 أعوام قد تجد العدد تضاعف. عدد حسابات البريد الإلكتروني في العالم قريب من 3 مليار، 2.9 من عشرة. هذا الكلام في 2010، نتكلم عن 2013، سنتوقع أن الرقم تجاوز بشكل كبير جدا. عدد المواقع الإلكترونية 255 مليون حتى ديسمبر 2010، 21.40 عدد المواقع الإلكترونية، 21.40 مليون عدد المواقع المضافة في 2010، يعني المواقع الجديدة. استخدام الإنترنت 2.97% مليار عدد مستخدمي الإنترنت حتى يونيو 2010. نسبة الزيادة في 2010 عن العام الذي قبله 14%. الشبكات الاجتماعية، عدد المدونات على شبكة الإنترنت 152 مليون، عدد الرسائل الموصلة على تويتر عام 2010 25 مليار. طبعا لا زال في بدايته قبل ما ينتشر وقبل ما يدخلون فيه السعوديين. فالآن يعني تصور كم العدد، 175 مليون، 100 مليون عدد الحسابات الجديدة في على تويتر في 2010، 175 مليون عدد الأشخاص على تويتر حتى سبتمبر 2010، 600 مليون مستخدم على الفيسبوك حتى نهاية 2010. طبعا المستخدم الفيسبوك في الدول العربية زادوا بشكل كبير بعد في أحداث الربيع العربي لأنه كان فاعل في هالموضوع. الفيديو والصور 2 مليار عدد ملفات الفيديو التي يتم مشاهدتها يوميا على يوتيوب، 35 ساعة فيديو يتم رفعها إلى اليوتيوب كل دقيقة، 5 مليار صورة محتضنة في فليكر حتى سبتمبر 2010. هذه الأرقام قديمة جدا، تكلم عن أرقام 2010. أنا فكرت أحدث الأرقام لكن أشعر في النهاية أنه بيزيد بعضها، بيصل الضعف إلى ليس، لأنه ليس مقصودنا الكلام عن الأرقام، لا نريد الحديث عن تفاصيل الأرقام، إنما هي صورة عن انتشار التقنية. لم تعد التقنية قاصرة على مجرد استخدام الإنترنت وموقع الإنترنت، الأجهزة الذكية ودمجها مع الهواتف وتطور التقنيات والوسائل التي تقدمها أدى إلى انتشار هائل كبير، وأدى إلى كما قلت تأثير على الجيل. نحن أمام جيل جديد مختلف اليوم، بدأ التربويين يتحدثون عن خصائص هذا الجيل، لكن الإشكال أن التغير أسرع بكثير من البحث العلمي. يعني اليوم لا توجد دراسات علمية متعمقة عن خصائص هذا الجيل، يوجد عدد من الدراسات حول ما يسمى بخصائص جيل جوجل، وهم الذين يعني ولدوا تقريبا في أواخر التسعينات وتوصلت إلى عدد من الخصائص، لكنها تبقى كثير منها لا تزال في إطار الانطباعات. يمكن أن نحدد معالم عامة لخصائص هذا الجيل. أولا في الخصائص التعليمية، نمط التعلم اختلف عند جيل التقنية عن الجيل السابق، طريقته في القراءة، طريقته في التعلم، طريقته في معالجة المعلومات اختلف بشكل كبير جدا. والإشكال أن مؤسسات التعليم، مؤسسات التوجيه لا تنمو بنفس السرعة اللي ينمو فيها الجيل، وهذا شيء طبيعي لأنه التقنية والاتصالات الجانب البارز فيها جانب استثماري. اليوم كبار المليارديرات في العالم معظمهم في سوق الاتصالات والتقنية في تلاحق سريع جدا، ومن الطبيعي أن المؤسسات التربوية والتعليمية ولو كانت بكفاءة عالية لا تستطيع أن تلاحق هذه السرعة، نصبح مثل سيارتين تسير على الطريق، على طريق سريع، شاحنة تسير بسرعة 80 كيلو وسيارة تسير بسرعة 160 كيلو، كلما تقدم الوقت زادت المسافة بينهم. وهذا هو الواقع، واقع يعني التربية بمؤسساتها، التعليم بمناهجه، بكفاءة المعلمين والعاملين فيه، الأسرة، الموجهين، هم أشبه ما يكونوا بهذه الشاحنة، والجيل أشبه ما يكون بالسيارة التي تسير بشكل سريع. أنا خفضت سرعة السيارة لأنه يعني مشاكل السرعة، وإلا الواقع أنه أيضا الهوة أوسع بكثير، الهوة أوسع بكثير من الهوة بين الجيل وبين من يربي ويعلم، هو كبيرة جدا. اختلاف نمط التعلم لا يتلائم معه تغير في طبيعة في ثقافة ومستوى الآباء والمعلمين والمؤسسات التعليمية، لا تستطيع أن تلاحق هذا نمط التعلم، اختلف بشكل كبير جدا. تغير صياغة عملية تعلم وتعليم القراءة والكتابة، حتى تعلم القراءة والكتابة، نمط تعليم القراءة والكتابة تطور في مرحلة معينة لها خصائص، اليوم الخصائص تتغير بشكل سريع جدا. من خصائص هذا الجيل ما يمكن أن نسميه الاتساع الأفقي للثقافة والضعف الرأسي، هو يعرف أشياء كثيرة جدا لكن من الناحية الرأسية، من ناحية العمق، هناك ضعف، بل ربما هناك هزال. أعطيكم مثال، يعني وش مصدر الثقافة والمعرفة اليوم عند هذا الجيل؟ الجيل السابق مصدر المعرفة والاطلاع هو من خلال القراءة، نقرأ. والكتاب مهما كان مستوى المؤلف أعد يعني بصورة رصينة. حينما أتحدث عن نفسي مثلا، أنا وأنا أحد من يشارك مشاركات محدودة، حينما أقارن بين ما أكتبه كتاب مكتوب وبين ما أنشره في الإنترنت، فارق كبير جدا. ما أنشره في الإنترنت يمكن أكتبه وأنا في الطريق إلى المسجد، وأنا في مجلس وأتحدث، في, في, في أي مكان يمكن أن يكتب الإنسان. الكتاب لا، الإنسان يعطيه فرصة من التفكير والتحرير، يكتب يعود لقراءته. الكتاب في تماسك، في قدر من العمق، في علاج القضايا فيه. أما ما ينشر على الإنترنت، خذ أي مادة، الأخطاء الإملائية، الأخطاء النحوية، عدم اكتمال الفكرة، قضايا كثيرة جدا. إذا افترضنا أن الشاب سيقرأ كل هذه المادة، يعني إنسان يبحث عن موضوع معين، يريد أن يقرأ حول موضوع معين، يبحث في جوجل ويحصل على عدد من الروابط ويقرأها. إذا افترضنا أنه سيقرأ المادة كاملة، هذه المادة، العناية بالمادة المنشورة على الإنترنت ضعيف جدا. إذا استثنينا مثلا مؤسسات البحث العلمي ودور مؤسسات النشر وغيرها، وهذه قليلة جدا وهذه تناسب الباحثين، لكن الشباب والجيل ولا يقرأ ما ينشر في الإنترنت. أيضا الإشكال أنه حتى ما يقرأ لا يقرأه كاملا. وجريت دراسة على الباحثين، باحثين ما هم شباب، الباحثين لما يبحثون في جوجل، ووجد أن معظمهم، نسبة كبيرة منهم، يقرأ الجزء الأول من الصفحة الأولى. الآن نتكلم عن المواقع اللي استخرجها من محرك البحث، فالموجودة عنده لا ما يستطيع يقرأ كل ما استخرجه. كم هي الوقت الذي يصبر حتى تخرج له الصفحة كاملة؟ ولذا إذا كانت صفحة بطيئة ما عنده استعداد أن يقرأ. طيب، جيل تشكل ثقافته بهذه الصورة، يعني في التويتر، في الإنترنت، في وسائل الاتصال، سنتوقع أنه في سطحية، ما يعني ما يأخذ الموضوع. يعني مثلا سألته عن أي قضية معينة، سألته عن، لو أسأل أي واحد منكم عن مثلا منظمة التجارة العالمية، ولا أسأل عن العولمة، ولا أسأل عن الوجودية، ولا عن البهائية، ولا عن فرقة، عن فكرة معينة، عن، يبحث في جوجل يطلع له يعني أشياء ويقرأها بشكل سريع جدا، ولا تبني عنده البناء العلمي الجيد. جيل تعثرت عنده اتجاهات القراءة، صار يفضل القراءة في عبر الشاشات أكثر من القراءة في الكتاب. وأنا هنا في الهامش أؤكد على، يعني أوصي بالذات أبناء الشباب، اعتنوا بالقراءة، ضعوا وقت لكم، اترك الأجهزة هذه كلها عنك واقرأ كتابا. حتى لو وجدت الكتاب موجود عندك على الشاشة، القراءة من الكتاب مختلفة، الكاتب أعده بعناية، أعده بخلاف ما ينشر على الإنترنت. حتى اللي منشور إلكترونيا أنت لا تقرأه قراءة كاملة. طريقة الشخص في القراءة وهو يقرأ مادة يعني إلكترونية تختلف عن قراءته المادة المكتوبة. أعطوا لأنفسكم قدر، أقرأوا، كونوا صارمين مع أنفسكم، وهذا سيترك تأثير على أبعاد أخرى. ليست القضية مجرد أنه محتوى أنا أقرأ هنا وأقرأ هنا، لا. الجيل يحب السرعة، معلومة سريعة مختصرة، ويريد أن يحصل عليها بسرعة. حتى في البحث، يعني الدراسات التي تجريت على الباحثين وهو يستعرض المادة، حتى قراءة الورقة العلمية هو يقرأ قراءات سريعة جدا. إذا كان في بطء في التصفح، إذا كان في بطء في الجهاز، لا يستطيع أن يتواصل معه. الباحث سابقا كان يأتي المكتبة، يستعرض الفهارس، يستعرض الكتب، يقرأ. يعني أثر هذا في تعامله مع المعلومة من في مقابل الشخص اللي يبحث عن هذه المعلومة بحثا سريعا. يعني أنا مرة كنت واحد شخص، والله ما أدري هو، يعني كان يتحاور معي في شاتنج من خارج السعودية، المهم ما يعرفني، قال شوي لحظة، وقام سوى بحث وطلع صورتي ورجع وعرضها لي، قال هو هذا أنت؟ قلت له نعم. يعني الجيل يتعامل بسرعة، يعني البحث عن المعلومة بسهولة يمكن يصل إليها الإنسان، يمكن أن، لكن أيضا هذا له جانب إيجابي، لكن له أثر سلبي في العمق. والجيل لا يحب أن يسمع كثيرا بل يتكلم ويشارك برأيه. وطبيعة التقنية أتاحت فرصة له لهذا الشيء. يعني مثلا أنا أكتب في تويتر وأجد تعليق من عديد من الناس، من أصدقاء، من زملاء، من أطفال، من سفهاء، من عقلاء، من نساء، من تستطيع أن تكتب عن كل شيء وفي كل شيء وتقول كل شيء. الوسائل هذه في السابقة لم تكن متاحة، ولهذا مثلا لما نتكلم عن استعداده يسمع محاضرة سيكون قليل استعداده للاستماع، انه يتابع مادة حتى مرئية مثلا في التلفزيون وينتظر ويتابع البرنامج بشكل مستمر قدرته قليلة. انه يجلس ويقرأ لا، يحب يشارك، يتكلم، يسمع. التعلم من خلال الصورة والحركة أكثر من النص المكتوب. النص المكتوب يعني لا يستهوي كثيرا، يحب تتعلم من خلال الصورة ومن خلال أيضا الحركة، وهي تؤثر كثيرا في التعلم. عدم التمكن مهارات البحث، وهذه أشرت قبل قليل إلى الدراسات التي أجريت على جيل جوجل حتى على باحثين على أن مهارات البحث ضعيفة. صحيح أنه تقنية البحث يعني مواقع البحث مثلا برامج إلكترونية أتاحت لنا فرص بالبحث من خلال كلمة من خلال، لكن مهارات البحث يعني لو تطلب من الشباب مثلا عن أي موضوع معين، قل لهم مثلا أعطوني عن موضوع، أي موضوع، عن العنوسة، يقدر يبحث في الإنترنت. وأنا أشوف أولادي مثلا أحيانا يطلب منهم تكليف في المدرسة ويسوي بحث بسرعة، يلقى ويقص ويلصق وبعدين يقدم مادة للأستاذ اللي يطلب. لا، طلبنا منكم بحث مثلا عن العنوسة، بسهولة جدا يمكن أن تجد أنت 500,000 مادة، لكن هل يستطيع أنه يفحص المادة الموثوقة مثلا؟ هل يستطيع أنه يفرق بين مادة علمية ومادة غير علمية؟ هل يستطيع؟ عنده ضعف. حتى طلاب الدراسة العليا لما كنت في الجامعة كانت تأتينا مخططات بعض الطلاب والطالبات في الدكتوراه، وبعدين يجيب لك معلومات مصدرها من الإنترنت. ليس الإنترنت تمثل مشكلة، لكن الموقع اللي يأخذ منه المعلومة، موقع يعني طالب ماجستير طالب دكتوراه لا يستطيع أن يفرق بين مصادر الصحيحة المعلومة من 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 غيرها. أحيانا بدون مبالغة كان يأتينا مثلا ناس يأخذون من مقالات صحفية، يأخذ من منتديات ويتكلم عن بحث علمي، يعني جريدة تكلمت عن العنوسة وينقل نص كلام عن الجريدة، تحقيق في الجريدة، تحقيق سألوا كم شخص، ولا ما يفرق بين الدراسة العلمية والرصينة وبين المصادر المتاحة. والمفترض أن يكون هذا الجيل أكثر تمكن من مهارات البحث، على اعتبار أنه تقنيات البحث يعني أصبح موجود. يعني أنا مثلا الآن لا لم أعد أحتاج للمكتبة لما أريد التحضير في أي موضوع، حتى البحوث العلمية والرسائل العلمية حتى ما هو في اللغة العربية التي المحتوى فيها ضعيف علميا إلا أنه فيه رصيد كبير. لكن كيف الطالب الشاب، هل هو يتقن مهارات البحث ولا لا؟ ومن أول هذه المهارات ما هي مصادر المعلومات الموثوقة؟ كيف تفرق بين يعني المعلومات الدقيقة والمعلومات غيرها؟ وأبرز الأمثلة على ذلك أنه تأتينا رسائل في الجوال كثيرة، أنشر تؤجر بالواتساب، وبعدين ما نفع فينا أنشر تؤجر، قالوا أنك آثم إذا ما نشرتها. وما أدري، أتوقع أنه يخترعون أيضا، يعني حين يرسل لي أمانة أقول له والله أنا لا أرسلها ولن أعثم إلا على ما فرض الله عز وجل علي، حتى لو المعلومة صحيحة لن آثم إذا ما نشرتها. فما بالك إذا كانت معلومة أصلا غير صحيحة أحيانا، أو تحوي شيئا صالحا وشيئا سيئا. هناك خصائص اجتماعية، هذه يعني مجموعة من خصائص التعليم. هناك خصائص اجتماعية لجيل التقنية، افتقاد التواصل مع الأقارب في ضعف، وأعتقد أن هذا واضح، وأن التقنية أخذت وسائل كثيرة وتحول التواصل إلى التقنية، صرنا نتواصل مع الأقارب أحيانا بالواتساب، برسائل محمول إلى آخره. حتى تهاني المناسبات والعيد أيضا حلت التقنية بديلا للتواصل المباشر. ضعف العلاقة مع الأسرة، الأسرة تجتمع مع بعض، والأب في التويتر والأم في الواتساب والأطفال في الألعاب، مجموعة أي أسرة من أسرة تجدهم مجتمعين وكل شخص مع جهازه، ويعيش في عالم مختلف، وهذا له أثر كبير جدا، له أثر في اختلال رسالة الأسرة، في اختلال دور الأسرة. الجيل من من أين يتشرب القيم؟ يتشرب القيم من أسرته. إذا كان يجلس مع أسرته وهو يجلس منهمك في هاتفه المحمول أو جهازه أيا كان شكل هالجهاز، فالواقع أنه ما جلس مع أسرته، إنما هو فقط مجرد تواصل بدني، لكن ما في تواصل حقيقي. وأثر هذا، أثر هذا على 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 التواصل بين الأسرة، أثر هذا على تشرب القيم، ربما يظهر أثر أكبر فيما بعد. الميل للعزلة، الوسائل التقنية بطبيعتها تعزل الإنسان وتجعله يعني يعيش مع أجهزته ويتواصل معها. اختلاف وسائل التعبير عن المشاعر، لأن طبيعة العلاقات في العالم الافتراضي مختلفة عن العلاقات في العالم الحقيقي. وأيضا هذا ربما تظهر أثاره حتى في العلاقات الزوجية، الجيل الجديد من المتزوجين، شكل العلاقات وشكل التعبير عن المشاعر، عوامل عديدة ستؤثر على هذا الجيل. أوجدت نمط جديد من العلاقات غير مشروعة، يعني التقنية أداة، وكلما تطورت التقنية كل صاحب هدف سيوظف هذه التقنية في بناء علاقات. صارت تمثل شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصال نمط لعلاقات أحيانا غير شرعية بين الجنسين. التقصير في الواجبات الأسرية، الزوج والزوجة والأطفال كثير، لأن هذه التقنية أخذت جزء من أوقاتهم. تغير وظائف اللعب التربوي لدى الأطفال والمراهقين، التقنية أيضا دمجت اللعب في التقنية، وصار الأطفال والمراهقون يميلون إلى توظيف التقنية في اللعب، ومع مرور الوقت تنمو هذه التقنية ويزداد الإقبال عليها، وعلى حساب اللعب التلقائي اللي يمارسونه سواء الأطفال أو المراهقين. وهذا له أثر، له أثر في نموه الاجتماعي، لأنه الطفل والمراهق لما يلعب مع أقرانه، لما هذا يحقق له قدر من النمو الاجتماعي والتواصل. خذ مثال بسيط، مثلا يعني الطفل لما يشارك اللعب مع الأطفال الآخرين يبي يختلف وياهم، يحتاجون لحل الخلاف، يتناقشون، يعني تنمو عنده مهارات العمل مع الآخرين، ينمو عنده قدر من مهارات التواصل، مهارات حل المشكلات مع هذا اللعب. اللعب يجعل هيك تكتسب قيم عمل جماعي، قيم تعاون، قيم، كل هذه الأشياء غير موجودة. إضافة الأثر الصحي، لأنه البقاء الأوقات الطويلة على الأجهزة والانهماك معها له أثر على صحة هؤلاء. من الخصائص في التعامل مع الحياة، من خصائص هذا الجيل ضعف التعامل مع المشكلات. المشكلات تتطلب قدر من التفكير والعمق والهدوء، وهو جيل سريع، حتى المشكلات تتحل بالتقنية. عنده مشكلة معينة يكتب عن الموضوع، يعني أنا مثلا يتواصلون معي عدد من الناس اللي عندهم مشاكل اجتماعية ولا أسرية ولا، وبعدين مصدر بحث الانترنت، يبحث يجد كلام في فيسبوك، في منتديات، في أي وعاء نشر إلكتروني، وهذا الكلام يمثل مرجعا بالنسبة له في حل مشكلته. وهذا سيؤثر، يعني سيؤثر على قدرة الجيل في التعامل مع المشكلات. وأثر آخر أيضا التعجل والتسرع في الحلول، لأنه جيل سريع، جيل سريع، حتى التقنية لما يكون ما فيها سرعة هو عنده مشكلة معها. يعني إذا كان مثلا في بطء في الاتصال هذا يمثل مشكلة بالنسبة له. إذا كان في بطء اتصال، موقع بطيء إلى آخر، جيل سريع جدا سريع، وهذه السرعة تنعكس على تعامله مع المشكلات، تعامله مع الحلول. المشكلات ليست كلها يمكن أن تحل بشكل سريع، المشكلات تحتاج وقت، تحتاج تفكير. أنا أذكر شخص اتصل بي وذكر لي مشكلة عنده، قال لي طيب ممكن تنحل، قلت إيه، لكن تحتاج أن تعطي نفسك وقت. قال كم توقع؟ قلت توقع 6 أشهر حتى تلحظ التغير في نفسك، وعليك أن تفعل كيت وكيت وكيت، لكن لا تتسرع. بعد 2 أيام اتصل علي قال شيخ ما انحلت المشكلة. قلت له أنا قايل لك 6 أشهر، أنا حتى ما قلت لك وقت طويل، يمكن الوقت الطويل بالنسبة لهم. يعني مثلا حينما يكون شاب عنده مشكلة في التواصل بينه وبين والده، يعني لغة التواصل بينه وبين والده ميب جيدة، طيب حتى يحل هالمشكلة تحتاج وقت، لأن عملية تراكمية، يعني لن تنحل أنه أنا بجي لأبوي أبوي خلاص ترى في مشكلة بيننا خلنا نحلها خلنا نتواصل بشكل جيد وش رايك اتفقنا. لا، هي ليست مجرد رغبة، هي مهارة عند الابن، مهارة عند الأب، تنمو اندماج العلاقة، يعني يحتاج وقت طويل حتى تنضج هذه العلاقة. وهكذا سائر المشكلات، مشكلة هذا الجيل أنه يصعب عليه أنه يعني يتعامل مع هذه الحلول بشكل جيد. أيضا من المشكلات ضعف نمو الخبرات الحياتية لدى الأطفال. في دراسة أجريت في بريطانيا على مجموعة من الأطفال ما بين 2 إلى 5 أعوام، وجدوا أن 23% منهم يستطيعون إجراء مكالمات هاتفية عبر الهاتف الجوال. تكلم عن أطفال الآن إلى سن 5، في حين يستطيع ربعهم التجول في مواقع الإنترنت بسهولة. يتقن 1 من كل 5 منهم التعامل مع الهواتف الذكية. طبعا هذه الدراسة قبل أظن 2 أو 3. الآن الهواتف الذكية انتشرت تقنيتها أكثر، فلو عيدت الدراسة سوف تكون نتيجة مختلفة. 3/3 يعرف استخدام الحاسوب. الصورة اختلفت لما يعني تعاملوا مع مواقف الحياة اليومية. 48% فقط منهم يعرفون عناوين المنزل، عنوان المنزل شيء رئيسي. أقل من النصف هم الذين يعرفون عنوان المنزل، يعني أكثر من نصف هؤلاء لا يعرف عنوان منزله. 1/3 فقط تمكنوا من كتابة اسمائهم الأولى والثانية. 11% فقط استطاعوا أن يتمكنوا من ربط أحذيتهم. 89% ما يعرف يربط حذاءه. وأعتقد أنه لو أجرينا هالدراسة على الجيل اليوم سنجد أن عنده نمو في مهارات معينة، بين مهارات الحياة الأخرى فيها ثغرات كبيرة. هناك خصائص ذاتية أيضا، من هذه الخصائص الثقة بالنفس أكثر. الجيل عنده ثقة بالنفس أكثر، وطبعا هذا جانب إيجابي، لكن أحيانا قدر منها قد يتحول إلى جانب سلبي، لأنه يكتب الكلام اللي يكتبه ينتشر، يتداوله الناس، يعبر عن رأيه. يعني طبيعة التواصل عبر التقنية تتيح للشاب فرصة أنه يثق بنفسه أكثر، يجد يقول رأيه في قضايا معينة إلى آخره، بخلاف في الأجيال السابقة ما عنده وسائل، يعني ليس هناك من وسائل، حتى لو فكر بفكرة معينة لا يملك الوسيلة ليعبر عن فكرته فضلا عن أن تنتشر بهذا الشكل. جيل عنده مبادرة، المبادرة عند هذا الجيل أكثر، لأن طبيعة التقنية تتيح له فرصة أنه يقترح يتكلم إلى آخره، وهذا أيضا جانب إيجابي. عنده استقلال في الشخصية أكثر، لأنه يعني هو في السابق إذا يبغى يسأل عن أي معلومة يسأل أبوه ولا أمه ولا يسأل معلم ولا يسأل، الآن ربما الآخرون هم يسألونه، يستطيع يصل للمعلومة بشكل أكثر. يستطيع طبيعة التقنية وإتاحة فرصة للتواصل أعطت قدر من الاستقلال في الشخصية عند هؤلاء. من الخصائص في 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 هذا الجيل أيضا الذاتية ضعف الثقة بالقيادة والتمرد على السلطة، يعني الثقة بالقيادة أقل وروح التمرد على السلطة أكثر. السلطة كلها، السلطة لما نتكلم عن السلطة نتكلم عن سلطة الأب مثلا، نتكلم عن المعلم، نتكلم عن السلطة الأمنية، السلطة السياسية، أيا كانت، لأنه صار يعبر عن رأيه، صار يعارض إلى آخره. حتى لما تاخذ مثلا اجواء الصالحين واجواء يعني احيانا تقرا اشياء مزعجه جدا، مثلا اشياء يكتبونها الشباب عن علماء، عن دعاة، عن يعني انا لا اقول الكلام مثلا عن الخطا، انت ممكن تقول خطا، ممكن تقول اختلف مع فلان، وهذا شيء طبيعي وظاهره صحيه، لكن السب، الشتم، الاحتقار يعني بشكل فج، وهذا يا اخوان خطير. يعني حتى لو افترضنا انه هذا واحد من الدعاة ولا واحد من العلماء أخطأ، أولا ليس السب والشتم والاحتقار بهذه الصورة هي اللغة المناسبة. الشيء الثاني خطورة أنه يصير جيل ما عنده قيادات. طيب ماذا نتوقع من الجيل؟ أنه يعني ما نتوقع من جيل القيادات مهما كانت، حتى لو في ضعف القيادات تمارس نوع من الضبط، تمارس نوع من يعني على الأقل التصرف بعقل. إذا افترضنا أنه في أخطاء تقع فيها القيادات، سنتوقع أن الأخطاء عند الجيل ستكون أضعاف هذه الأخطاء، ونعتقد أن هذه مشكلة كبيرة جدا وتتطلب فعلا دراسة كيف يمكن أن يعني أن نوجد قيادات يمكن أن تقنع الجيل بشكل جيد. طبعا هناك حلول تطرح غير واقعية، يعني أحيانا مثلا في ناس يطالبك أن تقول أنك تفكر مثله، يعني يقول أنتم عندكم مشكلة. طيب اختلف معي في أي قضية، طيب أنت عندك مشكلة، مشكلة لابد تقول مثل ما أقول، يعني مهيب القضية أنك تهتم، لابد أن يكون رأيك مثل رأيي. وإلى أن أعطيكم مثال واقعي، أنا كتبت في قبل 5 أيام أو 7 أيام كان في أحداث تتعلق بمجموعة من النساء، حدث الناس يختلفون في تفسيره والتعامل معه. اتصلت بامرأة مبتعثة تسألني في مسألة فقهية، وأنا أعجبني الموقف فكتبت في التويتر عن الموضوع وإشادة بما يعني رأيته منها. كتبت لي واحدة من البنات إنه إلا وش رأيك في ما حصل كذا وكذا. قلت أنا ما في علاقة، يعني أنا أتكلم عن موقف إلا في علاقة، ليش تتكلم عن هذا؟ وبعدين يعني طبعا دعك من الكلام اللي غير مؤدب، دعك من تجاوز، دعك من يعني أنا قلت إنه أولا امتحان الناس أصلا بغض النظر عن رأيي، لكن امتحان الناس أنت تسأليني عن رأيي عشان تشكلي موقف مني، يعني أنت تسألني عن رأيي لتعرف رأيي، ما أقول لي تلتزم به، هذا غير طبيعي. لكن تسألني لأجل أن تعرف رأيي ماشي، يمكن تناقشني ماشي، لكن تسألني عن رأيي لأجل أنك تمتحني فقط، بمعنى أنه أنت عندك رأي في هالموقف، إذا كنت أوافقك أنا ستقبلني، إذا كنت لا أوافقك سترفضني. طيب إذا كنت تريد من القيادات تقول أن القيادات عندهم مشكلة، طيب أين هي المشكلة؟ أنا عندي أجيال مختلفة من الشباب، فإذا سيرتك أنت قبلتني أنت وجعلتني قيادة بالنسبة لك، لكني سأخسر اللي في الطرف الآخر لأني ما سيرتهم، سيرت الطرف الآخر سأخسر الآخرين. يعني ليست المشكلة، المشكلة أحيانا تصور على أنها مشكلة من القيادات، لا، هي مرتبطة بطبيعة الجيل وكيف يتعلم. هناك مشكلات وأخطاء في القيادات، لكن أيضا هناك ظاهرة خطرة أن يعيش الجيل بلا قيادات، وأنا أعتقد أنه هالقضية المربون بحاجة إلى أن يعوها جيدا، بحاجة إلى أن يعني أصلوا عند جيل الشباب أن هناك حاجة ملحة للقيادات، وحتى لو أخطأت القيادات لو تجاوزت لا يعني أنه نقبل عنده كل شيء، لكن لا نجعل يعني اليوم تحدث مع الشباب عندهم معايير معينة، إذا وافقتني عليها فأنت كويس، ما وافقتني عليها لا، وليست القضية أني أقبل كلامك أو أرفض كلامك، لا، وش موقفك من ألف، موقفك من باء، موقفك من جيم، مجرد أن وافقك على هذا الرأي سأكون إنسان قمة، إذا خالفتك سأكون مختلفا. وأنا أذكر موقف طريف، واحد سمع لي شريط وأرسل لي رسالة يثني عليه ثناء غير طبيعي، ثم أرسل رسالة ثانية قال يعني لماذا لا تنشر هذه المادة المسموعة حتى يستفيد منها من لم يسمعها. ثم بعدين لما وصل الأسئلة وجد سؤال لم يعجبه فأرسل لي سبا مقذعا، قال كتبت وما كتبت قبل أن أصل إلى الأسئلة فسمعت فيها شيئا مدري وهو إلى آخره. بغض النظر هو موقف الأول صح ولا خطأ، لكن لاحظ كيف يشكل موقف من الناس. وهذا يعني شاب ملتحي، يعني طبعا قابلته، مو بشاب يمكن طالب متوسط طالب ثانوي، تقول شاب ملتحي متعلم يقرأ أيا كان، فهذا جزء من مشكلة الجيل مع القيادات. طيب كيف نتعامل نحن مع هذا الجيل؟ يعني باختصار شديد يمكن أن نتعامل، يعني نحن نتكلم عن عدد من المحاور الأساسية، محور يتعلق بالبناء، ومحور يتعلق بالوقاية، ومحور بالاستثمار، ومحور بالتكيف والتعويض، 5 مجالات سأذكرها باختصار شديد جدا. البناء أولا، نحن بحاجة اليوم إلى بناء الشخصية الإيجابية الملائمة لتحديات التقنية. نحن المشكلة أنه يعني رؤيتنا في بناء الشخصية تشكلت في مرحلة مختلفة، تشكلت مع جيل كان أكثر مشكلة مجلة يشتريها من بقالة ولا أحيانا تهريب ولا هذه أكبر التحديات اللي تواجه، ولا أحيانا بعض الأفلام ولا التلفزيون أسود وأبيض وإلى آخره. الصورة نحن أمام جيل مختلف، فيجب أن نركز على البناء الذي يتلائم مع هذا الجيل، وهذا يجب أن يركز عدد من القضايا باختصار. الإيمان والتقوى، يعني ركز على الإيمان والتقوى في النفوس، التربية اليوم اللي في الأسرة، ولا تركز على الأوامر والنواهي، ما تركز على بناء الإيمان والتقوى في النفس. ولما نتكلم عن الإيمان والتقوى ما نتكلم عن مجرد التأثر، نتكلم عن حقيقة الإيمان الذي يردع الإنسان عن ما يغضب الله عز وجل. الإرادة وإدارة الذات، جيل عنده قدرة على يملك إرادة قوية وعنده قدرة على إدارة ذاته. القدرة على التفكير والتقويم، أن نرسخ عند الجيل كيف يفكر بشكل جيد، لأنه سيكون مفتوح أمام مؤثرات كثيرة جدا، ولن يكون قادر على التعامل مع هذه المؤثرات إلا حينما يكون قادر على التفكير والتقويم. العلم الراسخ، العلم الشرعي مهم، ونحتاج إلى العلم الراسخ، لأنه اليوم صار الشباب يتعرضون لقضايا إلحاد، يتعرضون لتشكيك، قضايا كثيرة جدا. ليس العلم هو اللي نريده هو كم كبير جدا، لا ولا يمكن، يعني لا يعني قضية أن نحن نعطيها نحول الشباب كلهم إلى طلاب علم، لا، ليس كل الناس بيصيرون طلاب علم شرعي، ولا كل الصالحين طلاب علم شرعي، لكن نريد أن نعيد البناء العلمي بشيء يركز على الكليات ويرسخها. يعني مثلا أخذ قضية، أعتقد مثلا قضية محورية فيما يتعلق بالتوحيد، وتختصر أشياء كثيرة جدا، ترسيخ مبدأ الإيمان بالغيب، مبدأ الإيمان بالغيب والإقناع به وترسيخه سيختصر أشياء كثيرة. ما يسمع شبه عن الملائكة، عن الجن، عن الشياطين، عن اليوم الآخر، عن قضايا كثيرة جدا، حينما يترسخ عنده مبدأ الإيمان بالغيب ويقتنع به سوف يختصر أشياء كثيرة جدا. مرجعية النص الشرعي والتسليم له. أنا أقرأ قبل أسبوع أو أسبوعين واحد كاتب في جريدة يتكلم عن حديث في الصحيحين، طبعا ما يعجب هذا الحديث، يقول العقل يرفض هذا النص وهذا يتعارض معه. يعني مشكلة أن تجد الجرأة، لو كان يتكلم بمنهجية علمية الحديث فيه خلل في إسناده فيه، لكن حديث ما يعجبني، حديث أتصور أنا أنه يعارض ظاهر القرآن أرفضه، هذه مشكلة كبيرة. من القضايا اللي نحتاج إليها في ترسيخ العلم مصدر المعرفة الشرعية، يعني كيف نتعامل مع القرآن، كيف نتعامل مع السنة، كيف نتعامل مع نصوص القرآن والسنة. ليس بالضرورة أن الشباب يحفظون أحاديث كثيرة، لكن يكون عنده منهجية علمية. المقصود أن العلم الراسخ أمر مهم جدا وحيوي، وليس العلم الراسخ هو في الكم، إنما في العمق، اللي يركز على رأي أصل الكليات ويأصل الأصول ويرسخها، بحيث أنه الشاب عنده أدوات، ليس بالضرورة عنده معلومات كثيرة، لكن هو عنده أدوات لما يقرأ اللي يشكك فيه الحديث يقول أصلا هذا منهج غير علمي. وانتهينا الحديث، أنا أتكلم عن في منهجية علمية للتعامل مع الحديث، كيف يثبت وكيف في العلاقة بين نص السنة والقرآن، وهكذا لما نتكلم عن كثير من القضايا والمسائل العلمية. هذا ما يتعلق بمحور البناء. أنا في نقاط قد تطلب شرح لكن سأذكرها بإيجاز، يعني ممكن يرد سؤال كيف ننمي الإرادة، كيف ننمي، أعتقد أنه كل شيء من هذا يحتاج له حديثا مفصل، لكن أنا سأعطي صورة كلية للموضوع. المحور الثاني غير البناء، طبعا البناء سنفترض إحنا ما نتكلم عن التقنية، نتكلم عن هذا الجيل سيتطلب بناء يجعله قادر على التعامل مع هذه المتغيرات التي واجهتنا بها التقنية. المسار الثاني مسار الوقاية، والوقاية مهمة جدا. الوقاية تستهدف ماذا؟ تستهدف تقليل الآثار السلبية، طبعا لا يمكن أن نمنعها، لكن تقليل الآثار السلبية، التوجيه والتعليمات، التوجيه المناسب والتعليمات. حنا للأسف يعني طفل يشتري الجهاز هاتف ذكي ولا جهاز آيباد ولا جهاز لوحي ولا شيء، ونعطيه إياه وبدون أي تعليمات، بدون أي ضوابط، بدون أي، يعني على الأقل يفترض أن يكون في آلية معينة، في ضوابط، في توجيه. البرامج التقنية يمكن أن تساعد، وبالذات مع الأطفال، في إيجاد قدر من فلترة المؤثرات السلبية. تقنين الاستخدام، تقنين الاستخدام من حيث المحتوى، من حيث الوقت، من حيث للأسف إنه ما في تقنين، يعني الشغال في البيت على طول، ما في فرق بين أيام الدوام وأيام الدراسة، ما في فرق بين، يعني مسألة التقنين والضبط أمر محدود. نحن لا نريد أن يعني نضغط، لا نريد أن نحول البيت إلى ثكنة عسكرية، لكن أيضا يفترض أن يكون فيه قدر من 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 يعني التقنين، وهي مرتبطة أصلا بثقافة وجود النظام في الأسرة، لأن الأسر صائلة بدون نظام. يعني الطالب متعود في المدرسة عنده نظام متعود، لكن في الأسرة لا. لا نريد أن ننقل البيت أن يكون مثل جو المدرسة، لكن يفترض أنه في نظام، في حد معين يعني الممارسات السائغة وغير السائغة. من عوامل الوقاية المهمة التواصل والحوار، أن الأب يتواصل مع أولاده، لأن التواصل يجعله يتكلم، يجعله يتحدث، يعني يعطي فرصة. وللأسف أنه الأب أصلاً يشغل عن التواصل مع أولاده بالتقنية، لكن اليوم التواصل مطلب. الأم والأب يحتاجون إلى قدر من التواصل مع أولادهم، قدر أنه يعني نجعل أجهزة التقنية بعيداً ونتواصل نتحدث. التواصل التلقائي ليس مجرد الاستجواب، تعال وش قريت وش شفت، لا، أنه نعطي الأطفال فرصة يتحدثون بتلقائية عما يشاهدون عما يرون، وهذا سيجعلنا نكتشف الثغرات ومظاهر الخلل إن وجدت. هذا فيما يتعلق بمحور الوقاية. هنا يبدو سؤال جوهري في الوقاية، هل نمنع أو لا نمنع؟ الحديث حوله يطول، لكن المنع النهائي تماما لا نستطيعه، وكلما تقدم الوقت فرص المنع تضاءلت بشكل كبير جدا. لكن الشيء الذي نستطيع أن نتحكم فيه ينبغي أن نتحكم فيه، يعني مسألة تضاءل فرص المنع لا ينبغي أن تقودنا إلى أن يكون الباب مفتوحا على مصراعيه. المحور الثالث ذكرنا محور البناء والوقاية، المحور الثالث الاستثمار، وهو أن نستثمر التقنية إيجابيا في التعامل والإنتاج والإبداع خلال عدد من المحاور. مثلا تنظيم نشاطات مشتركة للأسرة، أن الأسرة تنظم نشاطات، يعني توجه أولادها لأن يقوموا بنشاطات يوظفون التقنية فيها، ينشرون مواد يساهمون فيها، يعني يوظفون التقنية إيجابية، وكل الأسرة دور في الأسرة، المدرسة، أي مؤسسة تربوية دور في تحفيز الشباب والفتيات على أن يقوموا بهذه الأدوار الإيجابية. القيام بمبادرات شبابية، نحتاج مبادرات شبابية، الشباب اليوم هم معظم الجيل اللي يتعامل مع التقنية. وجود مبادرات يطرحها أفراد، طرحها مؤسسات، هذه المبادرات يمكن أن تستثمر كثير من طاقات الشباب وتوجه هذه التقنية إلى توجيه إيجابي. رعاية الطاقات، أن نستثمر الطاقات الجيدة المتميزة ونرعاها، ترعاها الأسر، ترعاها المؤسسات. وميزة التقنية أنها تستوعب مجالات واسعة من الطاقات، يعني شخص عنده طاقات في التصميم، في معالجة الصور، في معالجة المادة المرئية، في مجالات عديدة جدا. رعاية الطاقات واستقطابها يمكن أن يؤدي دور جيد ودور إيجابي. تحفيز المشاركة الإيجابية، نحفز أولادنا وبناتنا وأطفالنا على أن يكون لهم مشاركات إيجابية، واستثمار هذه الوسائل في وجود مشاركات إيجابية. من أيضا المحاور محور التكيف، ومحور التكيف يقتضي أن نطور الأداء التربوي بما يتناسب مع جيل التقنية. يعني أفترض أنه نراجع تربيتنا في الأسرة والمدرسة بما يتناسب مع هذا الجيل، وهذا يتطلب منا عدد من الأشياء. أولا فهم خصائص الجيل، وهذه القضية مهمة. مشكلة التقنية ليست مقتصرة على ضخامة المحتوى السلبي، يعني كثير من الآباء والمربين يعتقد أنه مشكلة فقط هي أنه في محتوى سلبي ضخم أثر، صحيح هذا، لكن المشكلة أكبر. المشكلة أن الجيل له خصائص مختلفة، يعني تأثير التقنية تجاوز مجرد وجود محتوى سلبي، له خصائص في التعلم، له خصائص في التفكير، له خصائص في النظر للمشكلات في العلاقات. يفترض أن المربين يفهموا خصائص هذا الجيل، وأي عمل تربوي يجب أن يبنى على خصائص الفئة التي تستهدفها. لا يمكن أبداً أن تتعامل مع فئة وأنت لا تستوعب خصائصها بشكل جيد. تطوير أداء المربين، لابد من جهود مكثفة في تطوير أداء المربين، تطوير أداء الآباء والأمهات والمعلمين. يعني في أبسط الأشياء، اليوم مثلاً الآباء والأمهات عندهم مشكلة في مهارات الحوار، كلهم يؤمنون أن الحوار جيد، لكن هل هم يستوعبون قادرين على مارس الحوار بشكل إيجابي؟ لا، فيه في ضعف كبير. مثلاً في يعني فهم الجيل في الإقناع، ليس المطلوب اليوم من المربين أنهم يكونون ماهرين في استخدام التقنية، لا، إنما احنا نتكلم عن الأداء التربوي. يجب أن يتطور الأداء التربوي، لأنه مثل ماذا؟ مثلا أعطيكم مثال، مثل مزارع اللي كان يعمل على بقرة، عنده محراث ويعلقه على البقرة ويخليها تمشي وتحرث. المزارع هذا لو أتيناه بمزرعة حديثة فيها تنقيط، فيها أدوات حديثة للبذر للحصاد، غير قادر على التعامل مع الواقع، لابد ندربه. الشخص اللي كان يطبع الآلة الكاتبة سابقا الآن صار يتعامل مع حاسب، مع شبكات، مع يفترض أنه يتدرب على هالمهارة ولن يكون قادر عليها. حتى أبسط الأشياء، أنظمة الصوتيات، مثل أنظمة الصوتيات اللي في المسجد، الجهاز القديم اللي كانوا يستعملونه، جهاز كل الناس قادرين على التعامل معه، جهاز ولاقط معين، الآن الوضع اختلف. مثلا نفس الكلام، الآباء والأمهات هم عاشوا في مرحلة مختلفة عن 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 هل عن عن هذه المرحلة. حتى مثلا مواقف الحياة اليومية، يعني مثلا في الطبخ، في الأول اللي بيطبخ يجمع الحصتين ويأخذ حطب ويشب النار ويحط عليها القدر. الآن مثلا يستخدمون فرن، أجهزة رقمية، يتحكم بدرجة الحرارة، يتحكم ميكروويف، يتطلب مهارات مختلفة. لو جبنا واحدة من الأمهات اللي كانت تطبخ على الحطب لن تكون قادرة اليوم على التعامل مع الأجهزة وقراءة التعليمات وتأتيها تعليمات على الشاشة وإلى آخره. نفس الكلام فيما يتعلق بالتربية، فالمربي اللي مهارة ثقافة تشكلت في مع جيل مختلف هو يحتاج إلى أن يتكيف مع هذا الجيل. إتقان المربي للتقنية مهم، لا يعني إتقان التقنية أنك تستوعب كل التفاصيل، لكن على الأقل فكرة التقنية وطبيعتها وخدماتها. تطوير الأساليب والممارسات، نحتاج أن نطور أكثر، لأنه الآن صارت التقنية لها جاذبية، وبناء عليه إذا أنت ما عندك جاذبية أعلى ستكون التقنية صوتها أعلى منك. بمعنى أنت في السابق ما في أحد ينافسك في التوجيهات اللي تقدمها لأولادك أو طلابك، ولهذا ما يسمعون إلا أنت فستلقون. اليوم لا، صاروا يسمعون مصادر أخرى، صاروا يتعاملون مع مصادر مختلفة، لغتهم، طريقة حديثهم إلى آخره، شيء مختلف، وهذا يتطلب أنه أدائك يختلف أنت، وإذا لم يختلف أدائك فلن يكون له جاذبية، وبالتالي لن تكون مقنعا، فيحتاج لأن يكون عندك تطوير في أساليبك وتواصلك. المجال الخامس والأخير التعويض. التقنية تؤدي مشكلات معينة، نحن بحاجة إلى التعويض، وهو يتمثل في أن نقدم بدائل تعالج سلبيات التقنية. هذه البدائل تخفف من سلبيات التقنية. مثلا بالنسبة للأطفال، العناية باللعب الحركي أمر مهم جدا، الأطفال والمراهقين، ويفترض أن يكون فيه على الأقل قدر من النظام، قدر من البيئة اللي تجعل الأطفال والمراهقين يمارسون اللعب الحركي، لأنه هذا له أثر، له أثر صحيا، والأثر الصحي بينعكس أيضا على الأثر النفسي وعلى جوانب أخرى مهمة. تحسين الروابط الأسرية، يعني يجب أن نعيد النظر في موضوع الروابط الأسرية، ويفترض أنه نضع حد يعني محاصرة التقنية لنا في الاجتماعات، اللقاءات الأسرية، اللقاء اللي بين الأب والأم وأولادهم، يعني يفترض أن يكون هناك وقت نعطل فيها أجهزة التقنية، على الأقل نتحدث مع بعض. يعني أحيانا نضطر أنه يعني أنا أحيانا أضطر إذا يعني زاروني بناتي ولا أولادي ولا شيء، أنه واحد يأخذ سلة ونصادر الأجهزة من الجميع نتحدث، على الأقل نتواصل. يعني الأسرة يجب أن تعيد النظر في شكل علاقتها مع أولادها، وإلا ستكون أمام تغير مذهل، ستكتشف فيما بعد أن أولادها وبناتها ليسوا أولادها، إنما هم أولاد التقنية. لابد من تطوير جو في الأسرة، يعني على الأقل لا نعني نحن لا ندعو إلى محاربة التقنية، لكن لابد أن نتحكم، أن نوجد قدر من 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 البيئة الأسرية التي تساعد في تلقي القيم التربوية، وتساعد في بناء أسرة، كيان أسرة. يعني حتى الآن صار الابن والبنت لما يكلموا أبوه أحيانا يرسل له بالواتساب ولا بالرسالة الجوال، حتى التواصل اللفظي أصبح ضعيف ومحدود. العناية بالقراءة مهم جدا، أن يكون في عناية بالقراءة، ومثل ما أشرت لكم في البداية، يعني الشباب والأطفال، يعني يجب أن يكون هناك آلية، ليس بالضرورة أن يعني أننا نطمح في قارئ نهم، لكن على الأقل جيل يقرأ. لأنه أيضا المشكلة المادة اللي في التقنية، أولا اللغة ضعيفة، التواصل في أجهزة الاتصال وفي باللهجة العامية أحيانا، يعني أنا شايف شخص يكتب وأشوف المتابعين له ما شاء الله يعني حول 100,000 إلى آخره، ويكتب باللهجة عامية مبتذلة، رسائل الجوال ورسائل واتساب وتتبادل بلغة متدنية، حتى ما يكتب بلغة عربية مليء بالأخطاء الإملائية، مليء بالأخطاء المطبعية إلى آخره. يعني أنا شخص أرسل لي رسالة يقول أني أنا مدقق لغوي وأريد أقدم خدمات، بعدين قريت الرسالة وحطيت لونت الكلمات اللي فيها أخطاء مطبعية وأرسلت له، قلت له معليش، قلت له معليش هذه أنا ماني متخصص في اللغة العربية، لكن هذا اللي اكتشفته في رسالتك وأنت مدقق لغوي، يعني أنت لو أنك تتكلم عن أنك بتصير معلم ولا بتصير، قال لي أني كاتب على عجل، وقلت معك طباعة سريعة لكن في النهاية يعني أنت مدقق يفترض أن يكون عندك هالمهارة، في أخطاء لا أدري، لكن بالنسبة لي تعبر عن ضعف القدرة اللغوية. الجيل اليوم عنده مشكلة في اللغة، وهذا جزء من مشاكل التقنية، وجزء من اللغة تنبني من خلال القراءة، قدرته على اللغة الفصيحة، قدرته على يعني حتى اللغة، حتى الكلمات صاروا يختصرونها يعني يختصرونها، يدمجون، يحذفون حرف حرفين، ويبدو أننا بحاجة إلى معجم خاص لقنوات الاتصال، وهذا خطير، يعني خطير على بناء اللغة. اللغة هي وعاء العلم، وعاء المعرفة، وعاء. وأعتقد أنا أن العناية بالقراءة والقراءة المنظمة ستساعد الشباب على الأقل على أن يفهموا لغتهم، وليس مجرد أنهم يكونون، نحن ما نريد متخصص في اللغة، لكن يفهم اللغة، يستطيع أن يعبر بلغة سليمة، يكتب. يعني أنا ما حضرت دورة في مؤسسة متخصصة لدرسنا مع ماجستير، طبعا دارس برا، يكتب جملة غير مفيدة، يعني أنا ما أتكلم عن خطأ نحوي، ما أتكلم عن خطأ نحوي، هذا خطأ نحوي، جملة غير مفيدة، تقرأ الجملة غلط، يعني بناء الجملة تركيبها غلط. أول شيء تدرسونه في النحو وشو؟ وش أول موضوع في النحو في القواعد تدرسونه؟ ها؟ كلام مفيد، يقول فيه كلام مفيد وكلام غير مفيد، كلام مفيد اللي يتنبه المعنى، واحد مع ماجستير ويكتب جملة غير مفيدة، يعني طيب ماذا نتوقع نحن من الجيل، من الشباب والبنات اللي يدرسون اليوم في مدارسنا وهم يتعلمون بهذه الصورة؟ أعتقد أننا بحاجة إلى قدر من القراءة اللي على الأقل تنمي الشخصية، اللغة، يعني بحيث أن نوجد جيل، وهالجيل وهذا. والمشكلة يا أخوان أن اللغة تنعكس على طريقة التفكير، تنعكس على يعني اللغة وعاء، ليست القضية مجرد خطأ في النحو ولا خطأ في، لا هي وعاء، يعني أثر على طريقة التفكير، أثر. واحد كاتب لي يرد على علماء أئمة كبار، يعني المفسرين أخطأوا والمفسرين سووا إلى آخره، ورسالة مليئة بالأخطاء النحوية. قلت له يا أخي أنت ما تعرف النحو، ما تعرف اللغة، وتخطأ الأئمة، كيف يفهم القرآن ولا السنة؟ يفهم إلا من خلال اللغة. فقال لي لا، ما في، يعني ممكن الواحد يصير ضعيف في مجاله. قلت يا أخي أنت لا تحسن اللغة العربية، تتكلم عنها بجديات، يعني كلنا يمكن يستخدم لفظة مثلا ليست فصيحة، كلنا يمكن أن يخطئ في النحو، يخطئ في الإملاء، لكن تتكلم عن أخطاء محدودة. أما أن يأتي إنسان عنده خلل في البناء اللغوي أصلا، ثم يتكلم في قضايا علمية ويتكلم في فهم القرآن والسنة، هذه مشكلة كبيرة جدا. على كل حال الحديث حول موضوع حديث يعني يطول، وبالذات أنه موضوع بطبيعته يعني أثر على حياتنا، صار جزء من حياتنا. ما أريد أن يعني أختم به هو ما بدأت به، أننا نحن أمام جيل ليست القضية هي في محتوى يشكل خطورة، وهذا موجود وخطير، تكلم عن قضايا الحاد، قضايا تشكيك، قضايا تتعلق بالشهوات، هذه مشكلة. لكن في نظري أن القضية أكبر بكثير، نحن أمام جيل تشكل بطريقة مختلفة، ونحن بحاجة إلى أن نستوعب خصائص هذا الجيل ثم نتعامل مع هذا الجيل بالطريقة المناسبة. احنا عاد المفروض نستقبل أسئلتكم بالوسائل التقنية، يعني قاعد نتكلم عن التقنية، بس على الأقل ندربكم على الكتابة يعني عشان ما تنسون.
طيب بحاول يعني جاوب باختصار. حنا يا أخوان قلنا جيل التقنية جيل السرعة. أنا يعني شوف واحد يكتب لك سؤال طويل كذا عشان نقراه ونفهمه نحتاج وقت يعني. طيب أنا سأحاول أني يعني أجيب سريعا على الأسئلة. ما حكم الاشتراك في شبكة التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك مع العلم اتفاقيات الاشتراك تتحاكم إلى الطاغوت ولا ترضى بالتحاكم إلى الشريعة الإسلامية؟ لا يعني الاشتراك في يعني إذا كان هناك وسيلة إذا كانت وسيلة للحصول على المعلومات ونشر الخير لا أعتقد أنه فيها يعني إشكال. وأنت يعني هذا هو القدر المتاح. مثل ما أنت إذا يعني ذهبت إلى بنت ما تتكلم عن الإيمان بي 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 بالتحاكم إلى الطاغوت، لكن هو يقول لك أنه فيه اتفاقيات والمرجع هو هذه الاتفاقية. هذا أولا. ثانيا يعني هذه غالب معظمها من القضايا التي هي يعني بطبيعتها يعني المجال فيها مجال بشري، يعني المشاكل التقنية والمرجع فيها والتحاكم. الشريعة جاءت بكليات، جاءت بالعدل، جاءت بحفظ حقوق الآخرين، جاءت فلا يعني أنه أي نظام لم يصدر عن جهة شرعية أنه هذا النظام يعتبر يعني نظاما طاغوتيا. كيف يمكن التأكد من صدق المعلومة وخاصة عندما تجدها في ويكيبيديا؟ ويكيبيديا ليست موسوعة علمية، هي كل يكتب فيها، ولهذا ليست مصدرا علميا. وهذا مثال، نعطيكم مثال. عندنا طالب دكتوراه ويقدم مشروع يجيب لنا التعريف من ويكيبيديا. كيف تأكد المعلومة؟ هناك مصادر علمية، في مؤسسات علمية، مؤسسات رصينة يمكن أن ترجع إليها. يعني ما تكلم عن مثلا، أعطيك مثال، أنت بتكلم عن قضية مثلا مرض الإيدز، مثلا عندك مراجع منظمة الصحة العالمية، عندك مرجع منظمة صحية علمية، عندك جمعية صحية علمية يمكن أن ترجع إليها مثلا، موجودة في مواقعها. الأبحاث العلمية في مواقع كثيرة جدا تنشر أبحاث علمية، ويأتيك البحث علمي، والبحث كثيرا منها يجيك مصور PDF، ما هو مجرد ذا، وفيها الباحث ومرض منهجية علمية. والأبحاث العلمية موجودة في الإنترنت. الموسوعات العلمية طبعا باللغات، اللغة العربية واللغة الإنجليزية وغيرها موجودة كثيرا. وهذا ما يحتاج أن يتعلمه الشباب، يحتاج أن يتعلم ما هي مصادر الموثوقة للمعلومات. ليس كل ما ينشر في الإنترنت خطأ، وليس كل ما ينشر فيها صحيح، لكن يحتاج الشخص أن يعرف ما هو المصدر الصحيح للوصول إلى المعلومة. ما هي الطرق والوسائل السليمة في البحث عن معلومات لأي مادة كانت تخصص سواء علمية أو غير علمية؟ العلمية في محركات بحث علمي، في محركات بحث علمي مثلا، يعني هذه المحركات يعني عالمية، ويعني مثلا ما تتكلم عن مثلا الدراسات الاجتماعية، مثلا قاعدة بيانات إريك، قاعدة بيانات عالمية وتحوي عديد من الرسائل الأبحاث العلمية وأبحاث علمية رصينة. الآن المكتبات في الجامعات كلها تعطيك اشتراك من خلال المكتبة الرقمية السعودية. يمكن أن تأخذ اشتراك عن طريق المكتبة الجامعة اللي أنت تنتمي لها، وتدخل فيها على قواعد المعلومات، قواعد معلومات عالمية، في أشياء بالعربية وفي أشياء أجنبية. القاعدة المعلومات بالعربية مثلا أيضا الآن رصيد كبير جدا، احتوت كثير من الدوريات العلمية، والدوريات العلمية تصدرها جامعات ما كتبت أصلا للإنترنت، جامعات مطبوعة. يعني نعطيكم مثال، كان عندي بحث علمي وبحثت في محرك بحث علمي، مو في جوجل، جوجل يعطيك أحيانا كل شيء. طلبت البحوث اللي نشرت من 2010 إلى وقت البحث، أنا كنت في 2011. عدد البحوث اللي أنا نزلتها عندي في الجهاز كانت 45 بحث. طبعا توقفت، نفس خصائص جوجل ما تقدر تنزل كل شيء، وكلها بحوث علمية، يعني ليست مقالات وليست في موضوع باللغة العربية، ما بالك طبعا باللغات الأخرى. فهناك محركات بحث، وتحتاج أنت في تخصصك تعرف يعني في دورية، يعني محركات بحث للبحوث الطبية، الهندسية، الاجتماعية، العربية. اليوم يعني أيضا مشروع وزارة التعليم العالي، مشروع كبير وضخم، واحتوى عدد كبير من الدوريات اللي موجودة في المواد العربية. معرفة محركات البحث والتعامل معها العلمية يعني سيجعلك تميز بين المادة العلمية وغيرها. هل ما يؤخذ من النت لموضوع معين يعتبر المعنى؟ لا، كونه يؤخذ من النت لا يعني أنه صحيح أو خطأ. العبرة في المصدر اللي أنت حصلت عليه منه. ما هي الطريقة هذه؟ نأجل السؤال. ما المراحل لحل المشكلة بين الأب والابن بشكل إيجابي وحل جذري يرضي الطرفين؟ المشكلات نوعين، في مشكلة وقتية هذه سهل حلها، وفي مشكلة مرتبطة بطريقة التعامل. يعني يكون مثلا في مشكلة، وهذه موجودة كثير، مشكلة في لغة التواصل بين الابن والأب، هذه تحتاج مرحلة أنه الابن يطور من لغة تواصله. وميزة هالعلاقات أنه أنت علاقات تتأثر، إذا أنت يعني تعاملت بشكل إيجابي أثرت على الطرف الآخر. يعني مثل لو تقابل شخص ويحتفي بك، أنت تحس أنك تحتفي به أكثر، تحس أنه في قدر من التواصل، فكلما اقتربت أنت اقترب الطرف الآخر. فهذه المشكلات اللي مرتبطة بطبيعة العلاقات تحتاج إلى قدر من الوقت والتدريب، ويجب أن لا نتعجل نتائجها. ماذا أفعل إذا التقنية أشغلتني عن أشياء كثيرة مثل حفظ القرآن، الدراسة، ودائما مستخدم التقنية كثير التسويف، فما الحل؟ وهذا جزء من المشكلات. ضع حد، خلاص أنت عندك مصحف، اترك التقنية. هو المشكلة حتى قراءة القرآن وحفظ القرآن صارت أيضا بالأجهزة الكفية، فأنت ضع حد لنفسك أنه خلاص جنب الأجهزة واقرأ، احفظ، أد مهام معينة، مارس رياضة، تكلم مع أهلك. يعني مو بالضرورة أيضا تتكلم عن نشاط جاد، لكن ضع حد لسيطرة التقنية عليك، واسأل نفسك أنه أنا قدمت لي أشياء كثير لكن في حجمها. يعني يجلس الواحد يتابع تويتر وفيسبوك والرسائل والآخر ومواقع، طيب بعدين ما هو العائد اللي أثر عليك في شخصيتك؟ ستجد أنه ما كان يتناسب مع هذا يعني الحجم الكبير. أنا طالب في حلقة القرآن، في بعض الأوقات ألاحظ القدوات الذين أراهم في الحلقة يكتبون بعض التفاهات والأحاديث السلبية في تويتر، فهل هؤلاء قدوة؟ ما في أحد نعتبر أنه قدوة في كل شيء. أنت القدوة نسبية، أنت يعجبك فلان في هالمجال استفد منه في هالمجال، وفي المجال الآخر ما يعجبك يعني اتركه. فلا تضع حكم صارم على الناس وتصنف الناس في دائرتين، دائرة أقبلهم ودائرة أرفضهم. طيب هذا يذكرني بصفوك المحاكم من أول. يقول لي طلب واهتمامكم كما عهدناكم بالأمور التربوية، حيث أن هناك غزو من أعداء الإسلام على أبناء هذا البلد خاصة عبر الإنترنت وعبر طرق أخرى غير الإنترنت، فلابد أن يكون هناك اهتمام من التربويين بالشباب، وذلك يتمثل في الاهتمام بالمخيمات الدورية ووسائل الإعلام والتواصل. ونرجو منك أنت وأمثالك من المشايخ زيارتنا لإلقاء المحاضرات لما في ذلك من الفائدة. هذا مثل واحد قام بعد صلاة الفجر وجلس يتكلم عن جماعة المسجد ويتكلم عن الناس اللي يتأخرون عن صلاة الفجر، ويعني زاد شوي وبالغ، فبعدين قال له واحد من الجماعة اللي قدام، قال يا أخي إحنا جايين عندك نصلي، راح تكلم مع الناس اللي في فرشهم. يعني أخوني جزاه الله خير يقول لكم محاضرات ومدري وش، أنا هذا جايكم الآن. على كل حال يعني إحنا ما نقول هذا يعني تبريرا، لكن التقصير موجود، وكثير من الناس يلومون على التقصير. ولو أقرأ عليكم بعض رسائل الجوال اللي تجي أحيانا، اللي يدعي عليك واللي يقول أنت ما تستاهل من يأخذ رقمك، واللي يأخذ لأنه يتصع عليك ولا ترد وإلى آخره. يعني إحنا طبعا يمكن نعذر الناس، لكن الناس يريدونك في كل شيء، إذا اتصع عليك لابد ترد عليه، إذا أرسل رسالة طويلة لابد تقرأها وترد، إذا طلب منك شفاعة في شيء لابد تشفع، إذا قال لك عزمك لابد توافق، إذا دعاك المحاضر لابد أن تجيب، ولابد أنك تألف، ولابد أنك تسوي وتدير مشاريع. يعني الناس يطلبون منك أشياء كثيرة جدا. نحن أمام مشكلة أولويات، ويعني الإنسان عنده مطالب كثيرة جدا وعنده وقت محدود وإمكانات محدودة، كيف يمكن أن يدير أولوياته بشكل جيد؟ وأنا أعترف لكم أني من أكثر الناس اللي عندهم مشكلة في الأولويات، لكن يعني الواحد يحاول يسدد ويقارب، ونسأل الله يعني أن يعين وأن يعفو عنا التقصير، وأسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم جميعا على طاعته، وأن يجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين وأولياء المتقين وسميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بي وئام ننبذ كل أسباب الخصام، بي وئام سر الأنس يحدو التزام.